بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال الشارح حفظه الله: باب تفسير الإسلام. بعدما أورد الأبواب السابقة في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به، أراد أن يبين ما هو الإسلام، لأن كونك تمدح الشيء ولا تبينه لا يحصل المقصود، فلا بد أن يبين ما هو الإسلام لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام. فكل الفرق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام وأن غيرها ليس هو على الإسلام، ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الأمة، لكن من فضل الله سبحانه أن جعل الإسلام واضحا بينا. فليس الإسلام بالدعوة والانتماء والانتساب، ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي، فلا بد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا من غيرهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي قدمها الشارح حفظه الله حول هذا الباب، وهو تفسير، باب تفسير الإسلام، أي بيان ما هو الإسلام، حتى أن الإنسان يكون على بينة من أمره، وحتى لا يؤخذ الإسلام من آراء الناس وأقوالهم واستحساناتهم. فالإسلام توقيفي، لا بد أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاختيارات والاجتهاد واستحسان العقول. وحتى لا يدعي كل شخص أنه على الإسلام وغيره على غير الإسلام، كما هو الحاصل الآن في الفرق، فرق الضلال، كل فرقة تزعم أنها على الحق وغيرها على الباطل. والميزان هو الشرع، من كان مع الشرع فهو على الحق، ومن كان على خلاف الشرع فهو خارج الحق. ولهذا وقد جاء في الحديث الشريف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشأن، كل الشأن، هو أن يكون الإنسان يأخذ دينه ويتمسك بشيء دل عليه الدليل من الكتاب وصحيح السنة، لا من الاجتهادات والاستحسانات والآراء والأهواء. لهذا يقول الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت الأرض ومن فيهن. ولكن الهوى لا يصلح أن يكون دينا، لا لصاحبه ولا لغيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على قلبه وجعل على بصره، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالدين وأموره توقيفية. نعم.
وقول الله تعالى: فإن حاجوك، الآية أي النصارى، وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام، أنه إسلام الوجه لله وإخلاص النية له سبحانه والبراءة من الشرك. أما من كان عنده شيء من الشرك كدعوة الأموات والقبور ويقول أنا مسلم، فهذا ليس بمسلم، لأنه ما أسلم وجهه لله، بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، فقوله أسلم وجهه لله هذا التوحيد، وقوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق الإسلام. فالإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله جل وعلا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، قال الشارح حفظه الله فإن حاجوك أي النصارى، وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام أنه إسلام الوجه لله وإخلاص النية له سبحانه والبراءة من الشرك. فقد يكون الإنسان يخرج عن الإسلام إلى الشرك، وقد يخرج في الإسلام إلى البدعة، قد يكون مسلما لكنه يبتدع في الدين ما ليس منه، وكلا الأمرين مرفوض. فقد يكون الابتداع شركا كمن يتعلق بالأموات ويدعوهم ويتمسح بالقبور ويدعي بأنه مسلم، هذا ليس بمسلم لأنه ما أسلم وجهه لله ولا أخلص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. قال حفظه الله فمن أسلم وجهه لله، في معنى قوله جل وعلا فمن أسلم وجهه لله، قال هذا التوحيد، يعني إسلام الوجه لله يعني يفوض أمره إلى الله جل وعلا، كما قال عز من قائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الإسلام الوجه وإحسان الإسلام والتقيد بالإسلام. قال هذا هو التوحيد. وقوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق الإسلام. فالإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الشارح حفظه الله ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس معنى ذلك التلفظ فقط، لا، بل باللفظ وبالنية وبالعمل، فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العلم بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة فلا يتبع غيره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما المنافق،
هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله هو شرح وبيان للركن الأول من أركان الإسلام، كما بين يعني في قول المصنف رحمه الله قال وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب، أي في حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجبريل عليه السلام سأل عن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له ما هو الإسلام. فهذا هو الإسلام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة من كل مكلف ومكلف من عالم الإنس والجن أن يتقيد بهذا الإسلام الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب به جبريل عندما سأله عن الإسلام. ومعنى ذلك أن من أتى بعبادة لم تكن من هذا ما بهذه الأشياء فليس من الإسلام. فكلام الشارح حفظه الله في قوله الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس معنى ذلك التلفظ فقط، أي معنى هذا يعني يقصد به الإيمان، أن يتلفظ الإنسان باللسان وأن يعتقد بالقلب وأن يطبق بالجوارح، هذا هو الإسلام. لا بد أن تتحقق في هذه الثلاثة الشروط: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال: فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العلم بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها أن تعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم متابعته، وأن تعتقد بأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، وأنه لا يقبل دين ولا شرع إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق أخباره. هذه هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. لهذا قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة في جميع أفعاله وأقواله وتقريراته. نعم.
أما المنافقون فهم يشهدون أن محمد رسول الله بألسنتهم، لكن يكفرون به في قلوبهم وأفعالهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم يعني الشهادة، فسماها يمينا، جنة أي سترة يتسترون بها، وهم لا يؤمنون بأنه رسول الله في قلوبهم، وإن كانوا يتلفظون بذلك في ألسنتهم، فدل على أن المطلوب ليس هو اللفظ فقط، بل اللفظ والاعتقاد والعمل.
وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، أنه لا بد من التطبيق العملي ومطابقة اللسان للقلب. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذا هو الإيمان الذي يقبل من صاحبه. وأما أن يشهد الإنسان بلسانه ويخالف بقلبه وعمله، فهذه حال المنافقين، شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم يتبعوه في قليل ولا كثير إلا رياء وسمعة، فأكذبهم الله في شهادتهم. قال: اتخذوا أيمانهم، يعني الشهادة التي شهدوها، جنة أي سترة يتسترون بها، وهم لا يؤمنون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وإن كانوا يتلفظون بذلك في ألسنتهم، فدل على أن المطلوب ليس هو اللفظ فقط، بل اللفظ والاعتقاد والعمل. نعم.
وتقيم الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يقيم الصلاة بل هو تارك لها متعمدا، فهذا ليس بمسلم.
إقامة الصلاة من تعريف الإسلام، لأن الإسلام قول واعتقاد وعمل، فلا بد أن يطبق الإنسان ما اعتقده في قلبه ونطق به بلسانه أن يطبقه في مجال العمل. ومن أعظم ما يصدق أو يصدق إيمان العبد إقامته لهذه الصلوات الخمس في أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها، حيث ينادى بهن. ولهذا فإن الإنسان إذا أقام هذه الصلوات الخمس على ما يرام فقد صدق في شهادته أن لا إله إلا الله، وصدق في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن شهد أنه رسول الله. ومن لم يقيم الصلاة على الوجه المطلوب فليس بمسلم، حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة فشهادته غير نافعة له. نعم.
وتؤتي الزكاة كذلك لا بد مع الصلاة من أداء الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فمن فرق بين الصلاة والزكاة أي أنه يصلي لكنه لا يؤدي الزكاة هذا أيضا ليس بمسلم، فقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
هذا هو مقام الزكاة في الإسلام، وأنها ركن من أركانه، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، دل عليها الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة. فلما ارتد بعض المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا زكاة أموالهم، عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم، فكلمه عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وقال كيف تقاتل قوما قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهذه الزكاة من حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأجمع الصحابة على رأي أبي بكر وقاتلوا الذين منعوا الزكاة، فدل ذلك على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، يقاتل قوم منعوها، لكن إن جحد وجوبها يكفر، وأما إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر ولكن تؤخذ منه قهرا. نعم.
وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع وهو صيام شهر رمضان، فالذي يترك الصيام ويقول إنه ليس بلازم فهذا ليس بمسلم.
من أركان الإسلام التي اعتبرها الشرع أركانا له لا يقوم إلا عليها صيام رمضان، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. فالذي يترك الصيام ويقول إنه ليس بلازم هذا ليس بمسلم. وما جاء ذكر الصلاة إلا وقرن معها الزكاة التي هي حق الله جل حق الخلق، وأن الصيام جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر، وجاء في حديث ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فلا بد من الصيام لمن قدر عليه، وجاء يعني وهو ليس بمعذور كالحائض والنفساء، وليس بعاجز كالمريض والمسافر، لكن من كان عنده عذر مؤقت فإنه يفطر لهذا العذر ويصوم قضاء فيما بعد رمضان. وأما من جحد وجوب الصوم فهو يكفر أيضا، لكن من أفطر بدون عذر فهي كبيرة من الكبائر ويكون آثما وعليه التوبة ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. نعم.
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فمن كان عنده استطاعة للحج ولم يحج ويقول إنه ليس بلازم فهذا يكفر. ولهذا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما إذا اعترف بوجوب الحج ولكنه لم يحج تكاسلا فهذا يلزمه ولي الأمر بالحج.
هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، إذا توفرت فيه الشروط بأن كان مسلما عاقلا بالغا وملك الزاد والراحلة وجدت المرأة المحرم وجب عليه أن يحج، ومن لم يحج مع توفر الشروط بخلا أو كسلا فإنه يلزمه ولي الأمر بالحج. وإذا مات من غير أداء للحج فإنه يخرج من تركته أجرة لمن يحج عنه ويعتمر. هذه الأركان جاء بها المصنف رحمه الله على أنها بيان للإسلام الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعتنقه وأن يدين الله به. هذه الأركان الخمسة هي الإسلام، فهي أركانه ومعرفة للإسلام، والإسلام هو هذه الأركان الخمسة. وأما من جاء ببعضها وزعم أنه مسلم وترك البعض الآخر، فإن كان يعني تركه بخلا كمنع الزكاة بخلا أو ترك الصوم كسلا مع الاعتراف بوجوبهما أو ترك الحج تكاسلا مع الاعتراف بوجوبه، فهذا يكون قد أتى كبيرا من الكبائر. وإن تركه منكرا وجوبه فإنه يكفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. يعني إذا جحد الوجوب لهذه الأشياء فقال الصوم غير لازم والصلاة غير واجبة والزكاة ما هي واجبة والصوم ما هو واجب، هذا يكون إن كان مسلما فيكون مرتدا، لأنه أنكر شيئا ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الشارح حفظه الله: أي ليس الإسلام مقصورا على هذه الأركان، بل هذه الأركان هي الأساسات، فالإسلام هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
نعم، هذه الأشياء من الإسلام، فكلما جاء الدليل عليه بأنه من الإسلام فهو من الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم، وهذا فيه وعيد لمن أخاف الناس وسفك دماءهم وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم بغير حق، هذا ليس بمسلم. هذا هو مفهوم الحديث، وهل أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي قوله وفيه يعني في الصحيح أي في الصحيحين لأنه متفق عليه. نعم.
فكلها من الإسلام، منها ما يزول الإسلام بتركه ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه وإنما ينقص، يعني منها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب.
إن كان من الأركان فهو يزول الإسلام بتركه، فمن ترك الصلاة عامدا أو منع الزكاة عامدا أو ترك الصوم عامدا بدون عذر أو ترك الحج عامدا فإن مسمى الإسلام يزول عن هذا الشخص إذا كان يعني تركه كسلا، أما إذا كان الترك جحدا للوجوب فزوال الإسلام حقيقة حتى لو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فإنه عند الجمهور أنه يكون كافرا والعياذ بالله، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرجع. نعم.
فالواجبات من الطاعات تكمل الإسلام الكمال الواجب، والمستحبات تكمل الإسلام الكمال المستحب. ولهذا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام، أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده لا نقول إنه كافر، ولكنه مسلم ناقص الإسلام.
لأن من الأمور التي يعني يأتيها الإنسان في الإسلام مخالفة لآداب الإسلام وحقوق الإسلام ومكملات الإسلام لا يكون بها كافرا إلا إذا كانت من الأركان، أما ما عدا الأركان فإنه من المكملات، فيكون الإسلام به كاملا، يعني أجره وفضله يكون متكاملا. وبنقص تلك الأشياء التي ليست من الأركان ينقص من الإسلام ولكن لا يخرج منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله: هذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فذكر هنا أهم أركان الإسلام وهي الشهادتان وإقام الصلاة. وكما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فذكر أهم أركان الإسلام 5 وهي هذه 3.
نعم، قد يعرف الإسلام بأهم أركانه كما جاء في إرسال معاذ إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه 3 أركان من أركان الإسلام وهي أهم أركان الإسلام. فإذا أقام الإنسان هذه الأركان فلا شك أنه يقيم الركن 4 والـ5 وهما الصيام والحج. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، يعني الاستسلام لله بالتوحيد، وأن تولي وجهك إلى الله، وهذا هو يعني امتثال أوامر الله جل وعلا، وفي مقدمتها تحقيق التوحيد وإقامة الصلوات 5 على الوجه المطلوب بأركانها وشروطها وواجباتها. قال: وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فذكر في هذا الحديث يعني إسلام القلب لله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومعنى هذا أن هذه أهم أركان الإسلام التي يجب على المكلف أن يحققها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال الشارح حفظه الله: قوله أن تسلم قلبك لله هذا كما في الآية فقل أسلمت وجهي لله، وكما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، وهذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وهذا هو أساس الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك كما مر في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال:
هذا تعريف للإسلام. لما سأله رجل من أهل الشام وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، إشارة إلى قول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وإلى قوله عز من قائل: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. وهذا دليل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في مقام واحد اتحدا، فهذا قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عن الإسلام فقال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الإيمان بالقدر خيره وشره قد دلت عليه الآيات والأحاديث في غير هذا الموطن. قال الشارح حفظه الله: وهذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وهذا هو أساس الإسلام، يعني من أسلم وجهه لله هذا هو أساس الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانه ويده كما مر في الحديث. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جعل الإيمان فوق الإسلام وأخص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. نعم.
قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، الحديث. وهذه كما في حديث جبريل المتقدم تسمى أركان الإيمان، فكما أن الإسلام له أركان فكذلك الإيمان له أركان، والإيمان أوسع من الإسلام، والإيمان له مكملات واجبة ومستحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
يعني الإيمان هو كما عرفه أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان، وله أركان ستة. هذه الأركان هي الأشياء المهمة في الإيمان، لكن له شعب وخصال ومسائل كثيرة وصلت إلى 74 أو 60. والمراد بالبضع بكسر الباء العدد من الثلاثة إلى التسعة، بضع، وبضمه يعني يكون كناية عن الفرج كما جاء في الحديث الشريف: وفي بضعي، بضم الباء. 74 أو 60 شعبة، أي قطعة أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان كثيرة، وهو دائر بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، وما بين ذلك من الأمور المستحبة والمستحسنة والواجبة هو من شعب الإيمان. نعم.
فالطاعات كلها من الإيمان، القولية منها والفعلية، وليس الإيمان هو التصديق بالقلب فقط كما يقول المرجئة، بل الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح.
المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وليس منه العمل، وأنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا يعني تعريف ناقص غير مقبول، فلا بد من مع التصديق بالقلب لا بد من النطق باللسان، ولا بد من التطبيق للإيمان بالجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه.
نعم.
والإسلام هو ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام معناه الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وعبادته حسب ما شرع في كل وقت. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء السابقون لو وجد أحد منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه أن يخرج عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبعد
إذا كان هذا يعني خطاب للأنبياء والرسل، أنهم لو قدر أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أحد من الأنبياء والرسل فإن الله قد أخذ عليهم الميثاق أنهم يتبعوه ويكونوا يعني من أتباعه، فكيف بعامة الأمة؟ هذا من باب أولى، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المشركين، أنه لا يسع أحدا من عالم الإنس والجن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام، لأن الإسلام نسخ ما قبله، شريعة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع، فوجب على كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو جاء بعد بعثته أنه يدين الله بدين الإسلام، ولا يقبل منه أي دين يأتي به غير دين الإسلام. نعم.
فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة وانتهى العمل بها، ووجب العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لله جل وعلا، وليس الأمر لشخص معين ولا للأهواء والشهوات والرغبات. فالله أمركم وأمر الأنبياء كلهم أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة، وينكرون علينا تكفير اليهود والنصارى لأنهم عندهم على أديان صحيحة ويتبعون الأنبياء. هؤلاء نقول لهم كذبتم، هم الآن لا يتبعون الأنبياء، فلو كانوا يتبعون الأنبياء لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء، ولم يبق معه دين، وليس تابعا لأحد من الأنبياء.
هذه الأهواء التي يعني لعبت بأصحابها، والاستحسانات والاختيار العقلي، هذا الذي أوصلهم إلى هذا المقدار من البعد عن الحق، الذي يزعم أن الأديان السابقة لها نصيب من الصحة حتى في وقتنا الحاضر، فهذا جاهل بأحكام الشرع، وأنه يجب عليه أن يذعن لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأديان التي سبقته قد نسخها دين الإسلام وأصبح التعبد بها غير صحيح، فوجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا زعم أنه مؤمن بعيسى أو بموسى عليهما الصلاة والسلام، وأنه على دين معتبر كما يزعمه بعض الناس يقولون، هذه أديان سماوية، وهي أديان صحيحة، اليهودية والنصرانية والإسلام ينادون بتآخيها، هذا كلام غير صحيح وباطل من أساسه، لا صحة له، لأن الله جل وعلا قد نفاه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم،
فاليهود الآن ليسوا أتباعا لموسى، ولا النصارى أتباعا لعيسى، لأن فترة الأنبياء انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فإنه كافر، لأنه عصى موسى وعصى عيسى وعصى محمدا عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون على الحق، لأن موسى وعيسى يأمرانه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل.
إذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة ونبي من الأنبياء، ومع ذلك لم يأتي بدين غير شريعة الإسلام ينزل يحكم بها، يحكم بشريعة الإسلام ويكون حاكما بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. إذا كان هذا نبي النصارى يعني يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني، فكيف اليهود يقولون بأنهم أهل دين صحيح، والنصارى يقولون بأنهم أهل دين صحيح، مع أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لو كان حيين ما وسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، أنه لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وأن الله لا يقبل من أحد دينا غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة، فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله: حديث أبي هريرة واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام، وما عداه من الأديان فهو باطل مردود ولا ينفع صاحبه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم فهم على الإسلام، لكن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك حديث
في كلام الشارح حفظه الله في قوله حديث أبي هريرة واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فالله جل وعلا يعطي على الإسلام ويأخذ الأعمال التي على الإسلام، وكل عمل لا يوافق الإسلام وليس عن طريق الإسلام فالله جل وعلا لا يقبله ولا يعطي عليه أجر ولا يعني ينتظر إلى من أتى به، لأنه جاء بدين لم يرتضه الله جل وعلا لأحد من خلقه. نعم.
وكذلك حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه يبين أنه لا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من عمل عملا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل بها على أنها قربات وطاعات دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا مسلما.
يعني الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، الدين بالنص الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة فهو الدليل الذي يقبل عند الله جل وعلا. وأما من أتى بشيء من عند نفسه فإنه لا يقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر إلى بعض أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبرك أنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فإنني أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء وتفرغ للعبادة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر خبر النفر الثلاثة قام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أي أخبروا بأعمالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الأعمال الجليلة العظيمة، قيام الليل يعني صرد قيام الليل وصرد صوم النهار واعتزال النساء والتفرغ لعبادة الله، هذه أعمال جليلة في ظاهرها لكنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الأعمال الطيبة ردها الإسلام فغيرها من باب الأولى، إذا كان فيها بدعا أو كان فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. نعم.
فالإسلام فقط هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدل على أن الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يفلحون أبدا وأنهم خاسرون.
هذا هو الحق، أن من تنكب الصراط المستقيم واتبع هواه فشأنه هذا يرجع إليه، وليس من الدين في شيء، كما هي حال كثير من فرق الضلال في وقتنا الحاضر وقبل ذلك وما سيأتي، أن الإنسان إذا اختار لنفسه طريقا وسلوكا ويحمل الإسلام هذا ويزعم بأنه يتصرف باسم الإسلام فهذا تصرف يعني لا دليل له أنه من الإسلام، وهذا يكون يعني قد حمل الإسلام ما ليس منه وتصرف باسم الإسلام، والإسلام من تصرفه بريء، كما ظهرت دعوات وجهاد في المجتمع البشري في وقتنا الحاضر أنهم يجاهدون باسم الإسلام وأنهم يفجرون باسم الإسلام وأنهم يقاتلون باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. من كان مسلما حقيقة فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا ليس بمسلم، عليه أن ينظر في أمره ويتوب إلى الله قبل أن يعض الأصابع ندما على أنه مات من غير توبة. نسأل الله التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أسئلة
تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكر بعض طلبة العلم أن لفظة الكفر والشرك من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهل من زيادة بيان لهذا الأمر حفظكم الله؟
أن
لفظة الكفر والشرك من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهل من زيادة بيان؟
لفظ الشرك والكفر هذه يعني الكفر أعم من الشرك، قد يكون الكفر يعني بالاعتقاد وبالأفعال، والشرك قد يكون يعني بعض مفردات الكفر. فإذا كان الإنسان من أهل الإسلام يعتقد بأنه يعني يدعي بأنه مسلم ثم أتى بالشرك، فهذا يكون مشركا، كمن يتمسح بالقبور أو يدعو أصحابها وهو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويزعم أنه نبي، هذا قد أتى بشيء من مفردات الكفر وهو الشرك. وأما الكفر فهو إنكار ألوهية الله جل وعلا وإنكار الأسماء والصفات ممن يعني يدعي الإسلام، كما قال الله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر، قد يكون الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة كشرك الألفاظ والرياء الذي لا يصل إلى الاعتقاد، هذا فيه شرك لكنه لا يخرج به الإنسان من الإسلام. وأما الكفر فقد يكون أيضا فيه كفر أصغر ككفر النعمة، هذا إذا كان مسلما وكفر النعمة فلا يقال بأن كفره هذا يخرج من الملة، وقد يكون الكفر كفرا أكبر كإنكار وجود الله أو إنكار يعني أركان الإسلام أو الإيمان أو اعتقاد إباحة شيء من المحرمات أو اعتقاد تحريم شيء من المباحات، هذا كله يكون كفرا والعياذ بالله. وعلى كل حال إذا فسر الشرك بالكفر فلا بد أن يكون يعني شركا أكبر، والمشرك شركا أكبر كافر والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبشركه هذا كفر بألوهية الله وكفر بعبوديته يعني أنكرها، وأقر بعبودية غير الله جل وعلا. لكن إذا ذكر الشرك والكفر في آن واحد دل الشرك على أعمال القلوب، يعني الالتفات إلى غير الله جل وعلا وتقديم شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ويدل الكفر على إنكار حقوق الله جل وعلا من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وإنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اتحد، يعني لو ذكر الكفر فإنه يتضمن الشرك، كل كافر مشرك. وإذا ذكر الشرك وهو اعتقاد القلب أن هذا العمل ليس بواجب، فمن جحد شيئا دل عليه القرآن أو السنة فهذا يعني قد أنكر شيئا واجبا بالنصوص الشرعية، فيكون قد كفر بالله جل وعلا، وهو أيضا قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة بأن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه العبادة التي يصرفها له. والله أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، حديث من تفل تجاه القبلة جاء وتفله بين عينيه يوم القيامة، هل النهي هنا يفيد التحريم، وهل النهي متعلق بالمسجد أو بالمسجد وخارج المسجد؟
هذا الحديث فيه يعني بيان حرمة القبلة وأنه لا ينبغي للإنسان امتهانها، لأنه لو كان أمامك شخص وتنخمت وتفلت أمامه يعني في وجهه، هذا يدل على سوء الأدب مع هذا الشخص. إذا كان يعني هذا معتبر للإنسان فكذلك القبلة التي حرم الشرع استقبالها ببول أو غائط في غير بنيان، فهذا من باب احترام القبلة، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه تأتي نخامته يوم القيامة تكون في وجهه جزاء من جنس العمل. أما إذا كان جاهلا أو يعني مضطرا إلى هذا بأن يكون مثلا على فراش المرض لا يستطيع أن ينفتل عنه، فلكل مقام مقال. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يفهم من كلام الشارح أن من فرق بين الصلاة والزكاة ليس بمسلم أي أنه كافر، فهل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه للممتنعين عن أداء الزكاة قتال ردة أم لأن لهم شوكة ومنعة؟
قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة أنهم اعتقدوا أنها غير واجبة، واعتقاد أن الزكاة غير واجبة هذا ردة، ولهذا سميت حروبهم حروب الردة. أي أنهم ارتدوا عن الإسلام بجحد ركن من أركانه، فقاتلهم أبو بكر لذلك. أما لو كانوا معترفين بوجوبها ومنعوها يعني بخلا ما قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكنهم فرقوا بين الزكاة والصلاة وقالوا قد كنا نسوقها للنبي صلى الله عليه وسلم فما لأبي بكر، يعني هل هو يعني بمثابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نسوق إليه أموالنا؟ هذا يعني أول شيء، وأخطأوا في تأويلهم. فقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة قتال أهل ردة، وكونهم يعني كفروا بهذا أو لم يكفروا كما أسلفنا أن من منع شيئا ثابتا بالقرآن والسنة من أركان الإسلام أو الإيمان منعه بخلا كمن منع الزكاة بخلا، أو ترك الصيام كسلا، أو ترك الحج بخلا وكسلا، فإنه لا يكفر، يكفر بذلك، وإنما يكون أتى كبيرة من الكبائر، لا يقتل ولا يستباح به دمه، وإنما تؤخذ منه الزكاة قهرا، ويعذر على إفطاره بدون عذر، ويؤخذ يعني أو يأمر ولي الأمر من ترك الحج مع الاستطاعة أن يحج، وإذا مات قبل أن يحج أخرج من ماله، لأنه معتقد وجوب هذه الأعمال. أما لو كان غير معتقد فهنا نقول بأنه يكفر. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال المصنف رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. قال الشارح حفظه الله: باب تفسير الإسلام. بعدما أورد الأبواب السابقة في الحث على الإسلام والدخول فيه والتمسك به، أراد أن يبين ما هو الإسلام، لأن كونك تمدح الشيء ولا تبينه لا يحصل المقصود، فلا بد أن يبين ما هو الإسلام لكي لا يدعي أحد أن ما هو عليه هو الإسلام وهو مخالف للإسلام. فكل الفرق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام وأن غيرها ليس هو على الإسلام، ولو تركنا الأمر لهؤلاء لهلكت الأمة، لكن من فضل الله سبحانه أن جعل الإسلام واضحا بينا. فليس الإسلام بالدعوة والانتماء والانتساب، ولكن المسلم من تمسك بالإسلام الحقيقي، فلا بد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا من غيرهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي قدمها الشارح حفظه الله حول هذا الباب، وهو تفسير، باب تفسير الإسلام، أي بيان ما هو الإسلام، حتى أن الإنسان يكون على بينة من أمره، وحتى لا يؤخذ الإسلام من آراء الناس وأقوالهم واستحساناتهم. فالإسلام توقيفي، لا بد أن يؤخذ من الكتاب والسنة، لا من الآراء والاختيارات والاجتهاد واستحسان العقول. وحتى لا يدعي كل شخص أنه على الإسلام وغيره على غير الإسلام، كما هو الحاصل الآن في الفرق، فرق الضلال، كل فرقة تزعم أنها على الحق وغيرها على الباطل، والميزان هو الشرع، من كان مع الشرع فهو على الحق، ومن كان على خلاف الشرع فهو خارج الحق. ولهذا وقد جاء في الحديث الشريف: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشأن كل الشأن هو أن يكون الإنسان يأخذ دينه ويتمسك بشيء دل عليه الدليل من الكتاب وصحيح السنة، لا من الاجتهادات والاستحسانات والآراء والأهواء. لهذا يقول الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت الأرض ومن فيهن. ولكن الهوى لا يصلح أن يكون دينا، لا لصاحبه ولا لغيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وجعل على بصره وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فالدين وأموره توقيفية. نعم.
وقول الله تعالى: فإن حاجوك، الآية أي النصارى، وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام أنه إسلام الوجه لله وإخلاص النية له سبحانه والبراءة من الشرك. أما من كان عنده شيء من الشرك كدعوة الأموات والقبور ويقول أنا مسلم، فهذا ليس بمسلم، لأنه ما أسلم وجهه لله بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله أسلم وجهه لله هذا التوحيد، وقوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق الإسلام. فالإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. قال الشارح حفظه الله: فإن حاجوك أي النصارى، وهذا فيه بيان لمعنى الإسلام أنه إسلام الوجه لله وإخلاص النية له سبحانه والبراءة من الشرك. فقد يكون الإنسان يخرج عن الإسلام إلى الشرك، وقد يخرج في الإسلام إلى البدعة، قد يكون مسلما لكنه يبتدع في الدين ما ليس منه، وكلا الأمرين مرفوض. فقد يكون الابتداع شركا، كمن يتعلق بالأموات ويدعوهم ويتمسح بالقبور ويدعي بأنه مسلم، هذا ليس بمسلم لأنه ما أسلم وجهه لله ولا أخلص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أسلم وجهه لغير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله. قال حفظه الله: فمن أسلم وجهه لله، في معنى قوله جل وعلا فمن أسلم وجهه لله، قال هذا التوحيد، يعني إسلام الوجه لله يعني يفوض أمره إلى الله جل وعلا، كما قال عز من قائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا هو الإسلام الوجه، وإحسان الإسلام، والتقيد بالإسلام. قال هذا هو التوحيد. وقوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بها يتحقق الإسلام. فالإسلام هو الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الشارح حفظه الله: ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يفسر فيه الإسلام بأنه الإتيان بهذه الأركان الخمسة: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس معنى ذلك التلفظ فقط، لا، بل باللفظ وبالنية وبالعمل. فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العلم بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة فلا يتبع غيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما المنافق،
هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله هو شرح وبيان للركن الأول من أركان الإسلام، كما بين يعني في قول المصنف رحمه الله، قال: وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب، أي في حديث جبريل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجبريل عليه السلام سأل عن الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن له ما هو الإسلام. فهذا هو الإسلام الذي يجب على كل مسلم ومسلمة، من كل مكلف ومكلف من عالم الإنس والجن، أن يتقيد بهذا الإسلام الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب به جبريل عندما سأله عن الإسلام. ومعنى ذلك أن من أتى بعبادة لم تكن من هذا بهذه الأشياء فليس من الإسلام. فكلام الشارح حفظه الله في قوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس معنى ذلك التلفظ فقط، أي معنى هذا يعني يقصد به الإيمان، أن يتلفظ الإنسان باللسان وأن يعتقد بالقلب وأن يطبق بالجوارح، هذا هو الإسلام. لا بد أن تتحقق في هذه الثلاثة الشروط: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال: فلا بد من التلفظ بالشهادة ومن العلم بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تكون شهادة صحيحة. شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله وترك الشرك، وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، معناها أن تعتقد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم متابعته، وأن تعتقد بأنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، وأنه لا يقبل دين ولا شرع إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن تصدق أخباره. هذه هي معنى شهادة أن محمد رسول الله. لهذا قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة في جميع أفعاله وأقواله وتقريراته. نعم.
أما المنافقون فهم يشهدون أن محمد رسول الله بألسنتهم، لكن يكفرون به في قلوبهم وأفعالهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم يعني الشهادة، فسماها يمينا، جنة أي سترة يتسترون بها، وهم لا يؤمنون بأنه رسول الله في قلوبهم، وإن كانوا يتلفظون بذلك في ألسنتهم، فدل على أن المطلوب ليس هو اللفظ فقط، بل اللفظ والاعتقاد والعمل.
وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، أنه لا بد من التطبيق العملي ومطابقة اللسان للقلب. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذا هو الإيمان الذي يقبل من صاحبه. وأما أن يشهد الإنسان بلسانه ويخالف بقلبه وعمله فهذه حال المنافقين، شهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم يتبعوه في قليل ولا كثير إلا رياء وسمعة، فأكذبهم الله في شهادتهم. قال: اتخذوا أيمانهم، يعني الشهادة التي شهدوها، جنة أي سترة يتسترون بها، وهم لا يؤمنون بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، وإن كانوا يتلفظون بذلك في ألسنتهم. فدل على أن المطلوب ليس هو اللفظ فقط، بل اللفظ والاعتقاد والعمل. نعم.
وتقيم الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يقيم الصلاة بل هو تارك لها متعمدا فهذا ليس بمسلم.
إقامة الصلاة من تعريف الإسلام، لأن الإسلام قول واعتقاد وعمل، فلا بد أن يطبق الإنسان ما اعتقده في قلبه ونطق به بلسانه أن يطبقه في مجال العمل. ومن أعظم ما يصدق أو يصدق إيمان العبد إقامته لهذه الصلوات الخمس في أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها حيث ينادى بهن. ولهذا فإن الإنسان إذا أقام هذه الصلوات الخمس على ما يرام فقد صدق في شهادته أن لا إله إلا الله، وصدق في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن شهد أنه رسول الله. ومن لم يقيم الصلاة على الوجه المطلوب فليس بمسلم، حتى وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة فشهادته غير نافعة له. نعم.
وتؤتي الزكاة كذلك لا بد مع الصلاة من أداء الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة، فمن فرق بين الصلاة والزكاة أي أنه يصلي لكنه لا يؤدي الزكاة هذا أيضا ليس بمسلم، فقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
هذا هو مقام الزكاة في الإسلام، وأنها ركن من أركانه، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، دل عليها الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة. فلما ارتد بعض المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة، زكاة أموالهم، عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم، فكلمه عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وقال: كيف تقاتل قوما قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: وهذه الزكاة من حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأجمع الصحابة على رأي أبي بكر وقاتلوا الذين منعوا الزكاة، فدل ذلك على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، يقاتل قوم منعوها، لكن إن جحد وجوبها يكفر، وأما إذا منعها بخلا فإنه لا يكفر ولكن تؤخذ منه قهرا. نعم.
وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع، وهو صيام شهر رمضان، فالذي يترك الصيام ويقول إنه ليس بلازم فهذا ليس بمسلم.
من أركان الإسلام التي اعتبرها الشرع أركانا له لا يقوم إلا عليها صيام رمضان، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. فالذي يترك الصيام ويقول إنه ليس بلازم هذا ليس بمسلم، وما جاء ذكر الصلاة إلا وقرن معها الزكاة التي هي حق الله جل حق الخلق، وأن الصيام جاء في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر، وجاء في حديث ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فلا بد من الصيام لمن قدر عليه، وجاء يعني وهو ليس بمعذور كالحائض والنفساء، وليس بعاجز كالمريض والمسافر، لكن من كان عنده عذر مؤقت فإنه يفطر لهذا العذر ويصوم قضاء فيما بعد رمضان. وأما من جحد وجوب الصوم فهو يكفر أيضا، لكن من أفطر بدون عذر فهي كبيرة من الكبائر ويكون آثما وعليه التوبة ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. نعم.
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، فمن كان عنده استطاعة للحج ولم يحج ويقول إنه ليس بلازم فهذا يكفر، ولهذا قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما إذا اعترف بوجوب الحج ولكنه لم يحج تكاسلا فهذا يلزمه ولي الأمر بالحج.
هذا هو الركن 5 من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، إذا توفرت فيه الشروط بأن كان مسلما عاقلا بالغا وملك الزاد والراحلة وجدت المرأة المحرم وجب عليه أن يحج، ومن لم يحج مع توفر الشروط بخلا أو كسلا فإنه يلزمه ولي الأمر بالحج. وإذا مات من غير أداء للحج فإنه يخرج من تركته أجرة لمن يحج عنه ويعتمر. هذه الأركان جاء بها المصنف رحمه الله على أنها بيان للإسلام الذي يجب على كل مكلف من عالم الإنس والجن أن يعتنقه وأن يدين الله به. هذه الأركان 5 هي الإسلام، فهي أركانه ومعرفة للإسلام، والإسلام هو هذه الأركان 5. وأما من جاء ببعضها وزعم أنه مسلم وترك البعض الآخر، فإن كان يعني تركه بخلا كمنع الزكاة بخلا، أو ترك الصوم كسلا مع الاعتراف بوجوبهما، أو ترك الحج تكاسلا مع الاعتراف بوجوبه، فهذا يكون قد أتى كبيرا من الكبائر، وإن تركه منكرا وجوبه فإنه يكفر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. يعني إذا جحد الوجوب لهذه الأشياء فقال الصوم غير لازم والصلاة غير واجبة والزكاة ما هي واجبة والصوم ما هو واجب، هذا يكون إن كان مسلما فيكون مرتدا، لأنه أنكر شيئا ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الشارح حفظه الله: أي ليس الإسلام مقصورا على هذه الأركان، بل هذه الأركان هي الأساسات، فالإسلام هو كل الطاعات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
نعم، هذه الأشياء من الإسلام، فكلما جاء الدليل عليه بأنه من الإسلام فهو من الإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم، وهذا فيه وعيد لمن أخاف الناس وسفك دماءهم وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم بغير حق، هذا ليس بمسلم. هذا هو مفهوم الحديث. وهذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفي قوله وفيه يعني في الصحيح، أي في الصحيحين، لأنه متفق عليه. نعم.
فكلها من الإسلام، منها ما يزول الإسلام بتركه ومنها ما لا يزول الإسلام بتركه وإنما ينقص، يعني منها ما يكمل الإسلام الكمال الواجب ومنها ما يكمل الإسلام الكمال المستحب.
إن كان من الأركان فهو يزول الإسلام بتركه، فمن ترك الصلاة عامدا أو منع الزكاة عامدا أو ترك الصوم عامدا بدون عذر أو ترك الحج عامدا فإن مسمى الإسلام يزول عن هذا الشخص إذا كان يعني تركه كسلا، أما إذا كان الترك جحدا للوجوب فزوال الإسلام حقيقة، حتى لو ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه عند الجمهور أنه يكون كافرا والعياذ بالله، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويرجع. نعم.
فالواجبات من الطاعات تكمل الإسلام الكمال الواجب، والمستحبات تكمل الإسلام الكمال المستحب، ولهذا قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام، أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده لا نقول إنه كافر ولكنه مسلم ناقص الإسلام.
لأن من الأمور التي يعني يأتيها الإنسان في الإسلام مخالفة لآداب الإسلام وحقوق الإسلام ومكملات الإسلام لا يكون بها كافرا إلا إذا كانت من الأركان، أما ما عدا الأركان فإنه من المكملات، فيكون الإسلام به كاملا، يعني أجره وفضله يكون متكاملا. وبنقص تلك الأشياء التي ليست من الأركان ينقص من الإسلام ولكن لا يخرج منه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله: هذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فذكر هنا أهم أركان الإسلام وهي الشهادتان وإقام الصلاة. وكما جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فذكر أهم أركان الإسلام 5 وهي هذه 3.
نعم، قد يعرف الإسلام بأهم أركانه كما جاء في إرسال معاذ إلى اليمن رضي الله تعالى عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذه ثلاثة أركان من أركان الإسلام وهي أهم أركان الإسلام. فإذا أقام الإنسان هذه الأركان فلا شك أنه يقيم الركن الرابع والخامس وهما الصيام والحج. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله، يعني الاستسلام لله بالتوحيد، وأن تولي وجهك إلى الله، وهذا هو يعني امتثال أوامر الله جل وعلا، وفي مقدمتها تحقيق التوحيد وإقامة الصلوات الخمس على الوجه المطلوب بأركانها وشروطها وواجباتها. قال وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. فذكر في هذا الحديث يعني إسلام القلب لله جل وعلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومعنى هذا أن هذه أهم أركان الإسلام التي يجب على المكلف أن يحققها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال الشارح حفظه الله قوله أن تسلم قلبك لله هذا كما في الآية فقل أسلمت وجهي لله، وكما في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله، وهذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وهذا هو أساس الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك كما مر في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أي الإسلام أفضل؟ قال
هذا تعريف للإسلام لما سأله رجل من أهل الشام وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله عز وجل، إشارة إلى قول الله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وإلى قوله عز من قائل فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. وهذا دليل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في مقام واحد اتحدا، فهذا قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عن الإسلام فقال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه خمسة أركان من أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبقي الإيمان بالقدر خيره وشره قد دلت عليه الآيات والأحاديث في غير هذا الموطن. قال الشارح حفظه الله وهذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وهذا هو أساس الإسلام، يعني من أسلم وجهه لله هذا هو أساس الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانه ويده كما مر في الحديث. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جعل الإيمان فوق الإسلام وأخص، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. نعم.
قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله الحديث. وهذه كما في حديث جبريل المتقدم تسمى أركان الإيمان، فكما أن الإسلام له أركان فكذلك الإيمان له أركان، والإيمان أوسع من الإسلام، والإيمان له مكملات واجبة ومستحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
يعني الإيمان هو كما عرفه أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. هذا هو تعريف الإيمان، وله أركان 6. هذه الأركان هي الأشياء المهمة في الإيمان، لكن له شعب وخصال ومسائل كثيرة وصلت إلى 74 أو 60. والمراد بالبضع بكسر الباء العدد من 3 إلى 9، بضع، وبضمه يعني يكون كناية عن الفرج، كما جاء في الحديث الشريف: وفي بضعي، بضم الباء. 74 أو 60 شعبة، أي قطعة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان كثيرة، وهو دائر بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، وما بين ذلك من الأمور المستحبة والمستحسنة والواجبة هو من شعب الإيمان. نعم.
فالطاعات كلها من الإيمان، القولية منها والفعلية، وليس الإيمان هو التصديق بالقلب فقط كما يقول المرجئة، بل الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح.
المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وليس منه العمل، وأنه عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا يعني تعريف ناقص غير مقبول، فلا بد من مع التصديق بالقلب لا بد من النطق باللسان، ولا بد من التطبيق للإيمان بالجوارح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الشارح حفظه الله: هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه.
نعم.
والإسلام هو ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه، لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام معناه الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وعبادته حسب ما شرع في كل وقت. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء السابقون لو وجد أحد منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه أن يخرج عن طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فبعد
إذا كان هذا يعني خطاب للأنبياء والرسل أنهم لو قدر أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيه أحد من الأنبياء والرسل فإن الله قد أخذ عليهم الميثاق أنهم يتبعوه ويكونوا يعني من أتباعه، فكيف بعامة الأمة؟ هذا من باب أولى، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المشركين، أنه لا يسع أحدا من عالم الإنس والجن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام، لأن الإسلام نسخ ما قبله، شريعة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع، فوجب على كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو جاء بعد بعثته أنه يدين الله بدين الإسلام، ولا يقبل منه أي دين يأتي به غير دين الإسلام. نعم.
فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة وانتهى العمل بها، ووجب العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر لله جل وعلا، وليس الأمر لشخص معين ولا للأهواء والشهوات والرغبات. فالله أمركم وأمر الأنبياء كلهم أن يطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بعث، حتى عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة، وينكرون علينا تكفير اليهود والنصارى لأنهم عندهم على أديان صحيحة ويتبعون الأنبياء، هؤلاء نقول لهم: كذبتم، هم الآن لا يتبعون الأنبياء، فلو كانوا يتبعون الأنبياء لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء، ولم يبق معه دين، وليس تابعا لأحد من الأنبياء.
هذه الأهواء التي يعني لعبت بأصحابها، والاستحسانات والاختيار العقلي، هذا الذي أوصلهم إلى هذا المقدار من البعد عن الحق، الذي يزعم أن الأديان السابقة لها نصيب من الصحة حتى في وقتنا الحاضر، فهذا جاهل، جاهل بأحكام الشرع، وأنه يجب عليه أن يذعن لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأديان التي سبقته قد نسخها دين الإسلام وأصبح التعبد بها غير صحيح، فوجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا زعم أنه مؤمن بعيسى أو بموسى عليهما الصلاة والسلام وأنه على دين معتبر كما يزعمه بعض الناس يقولون، هذه أديان سماوية، وهي أديان صحيحة، اليهودية والنصرانية والإسلام ينادون بتآخيها، هذا كلام غير صحيح وباطل من أساسه، لا صحة له، لأن الله جل وعلا قد نفاه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
فاليهود الآن ليسوا أتباعا لموسى، ولا النصارى أتباعا لعيسى، لأن فترة الأنبياء انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فإنه كافر، لأنه عصى موسى وعصى عيسى وعصى محمدا عليهم الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكون على الحق، لأن موسى وعيسى يأمرانه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفعل.
إذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام صاحب رسالة ونبي من الأنبياء، ومع ذلك لم يأتي بدين غير شريعة الإسلام ينزل يحكم بها، يحكم بشريعة الإسلام ويكون حاكما بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. إذا كان هذا نبي النصارى يعني يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فكيف اليهود يقولون بأنهم أهل دين صحيح، والنصارى يقولون بأنهم أهل دين صحيح، مع أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لو كان حيين ما وسعهما إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الحق، أنه لا دين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام، وأن الله لا يقبل من أحد دينا غير الإسلام بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله: حديث أبي هريرة واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام وما عداه من الأديان، فهو باطل مردود ولا ينفع صاحبه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فالذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم فهم على الإسلام، لكن بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فليس الإسلام إلا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكذلك حديث
في كلام الشارح حفظه الله في قوله: حديث أبي هريرة واضح بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله جل وعلا: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالله جل وعلا يعطي على الإسلام ويأخذ الأعمال التي على الإسلام، وكل عمل لا يوافق الإسلام وليس عن طريق الإسلام فالله جل وعلا لا يقبله ولا يعطي عليه أجر ولا يعني ينتظر إلى من أتى به، لأنه جاء بدين لم يرتضه الله جل وعلا لأحد من خلقه. نعم.
وكذلك حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإنه يبين أنه لا دين إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من عمل عملا مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل بها على أنها قربات وطاعات دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا مسلما.
يعني الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، الدين بالنص الشرعي من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما جاء في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة فهو الدليل الذي يقبل عند الله جل وعلا. وأما من أتى بشيء من عند نفسه فإنه لا يقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر إلى بعض أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقال أحدهم: أما أنا فإنني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء وتفرغ للعبادة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر خبر النفر الثلاثة قام خطيبا وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أي أخبروا بأعمالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الأعمال الجليلة العظيمة، قيام الليل يعني صرد قيام الليل وصرد صوم النهار واعتزال النساء والتفرغ لعبادة الله، هذه أعمال جليلة في ظاهرها، لكنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الأعمال الطيبة ردها الإسلام فغيرها من باب الأولى، إذا كان فيها بدعا أو كان فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. نعم.
فالإسلام فقط هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدل على أن الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يفلحون أبدا وأنهم خاسرون.
هذا هو الحق، أن من تنكب الصراط المستقيم واتبع هواه فشأنه هذا يرجع إليه، وليس من الدين في شيء، كما هي حال كثير من فرق الضلال في وقتنا الحاضر وقبل ذلك وما سيأتي، أن الإنسان إذا اختار لنفسه طريقا وسلوكا ويحمل الإسلام هذا ويزعم بأنه يتصرف باسم الإسلام، فهذا تصرف يعني لا دليل له أنه من الإسلام، وهذا يكون يعني قد حمل الإسلام ما ليس منه وتصرف باسم الإسلام، والإسلام من تصرفه بريء، كما ظهرت دعوات وجهاد في المجتمع البشري في وقتنا الحاضر أنهم يجاهدون باسم الإسلام وأنهم يفجرون باسم الإسلام وأنهم يقاتلون باسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. من كان مسلما حقيقة فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فهذا ليس بمسلم، عليه أن ينظر في أمره ويتوب إلى الله قبل أن يعض الأصابع ندما على أنه مات من غير توبة. نسأل الله التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أسئلة
تفضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكر بعض طلبة العلم أن لفظة الكفر والشرك من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهل من زيادة بيان لهذا الأمر حفظكم الله؟
أن
لفظة الكفر والشرك من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فهل من زيادة بيان؟
لفظ الشرك والكفر هذه يعني الكفر أعم من الشرك، قد يكون الكفر يعني بالاعتقاد وبالأفعال، والشرك قد يكون يعني بعض مفردات الكفر. فإذا كان الإنسان من أهل الإسلام يعتقد بأنه يعني يدعي بأنه مسلم ثم أتى بالشرك، فهذا يكون مشركا، كمن يتمسح بالقبور أو يدعو أصحابها وهو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويزعم أنه نبي، هذا قد أتى بشيء من مفردات الكفر وهو الشرك. وأما الكفر فهو إنكار ألوهية الله جل وعلا وإنكار الأسماء والصفات ممن يعني يدعي الإسلام، كما قال الله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. فكل كافر مشرك، وليس كل مشرك كافر، قد يكون الشرك شرك أصغر لا يخرج من الملة كشرك الألفاظ والرياء الذي لا يصل إلى الاعتقاد، هذا فيه شرك لكنه لا يخرج به الإنسان من الإسلام. وأما الكفر فقد يكون أيضا فيه كفر أصغر ككفر النعمة، هذا إذا كان مسلما وكفر النعمة فلا يقال بأن كفره هذا يخرج من الملة، وقد يكون الكفر كفرا أكبر كإنكار وجود الله أو إنكار يعني أركان الإسلام أو الإيمان أو اعتقاد إباحة شيء من المحرمات أو اعتقاد تحريم شيء من المباحات، هذا كله يكون كفرا والعياذ بالله. وعلى كل حال إذا فسر الشرك بالكفر فلا بد أن يكون يعني شركا أكبر، والمشرك شركا أكبر كافر والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبشركه هذا كفر بألوهية الله وكفر بعبوديته يعني أنكرها وأقر بعبودية غير الله جل وعلا. لكن إذا ذكر الشرك والكفر في آن واحد دل الشرك على أعمال القلوب، يعني الالتفات إلى غير الله جل وعلا وتقديم شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، ويدل الكفر على إنكار حقوق الله جل وعلا من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وإنكار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اتحد، يعني لو ذكر الكفر فإنه يتضمن الشرك، كل كافر مشرك، وإذا ذكر الشرك وهو اعتقاد القلب أن هذا العمل ليس بواجب، فمن جحد شيئا دل عليه القرآن أو السنة فهذا يعني قد أنكر شيئا واجبا بالنصوص الشرعية، فيكون قد كفر بالله جل وعلا، وهو أيضا قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة بأن اعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه العبادة التي يصرفها له، والله أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم: حديث من تفل تجاه القبلة جاء وتفله بين عينيه يوم القيامة، هل النهي هنا يفيد التحريم، وهل النهي متعلق بالمسجد أو بالمسجد وخارج المسجد؟
هذا الحديث فيه يعني بيان حرمة القبلة وأنه لا ينبغي للإنسان امتهانها، لأنه لو كان أمامك شخص وتنخمت وتفلت أمامه يعني في وجهه، هذا يدل على سوء الأدب مع هذا الشخص. إذا كان يعني هذا معتبر للإنسان فكذلك القبلة التي حرم الشرع استقبالها ببول أو غائط في غير بنيان، فهذا من باب احترام القبلة، وأنه إذا فعل ذلك متعمدا فإنه تأتي نخامته يوم القيامة تكون في وجهه جزاء من جنس العمل. أما إذا كان جاهلا أو يعني مضطرا إلى هذا بأن يكون مثلا على فراش المرض لا يستطيع أن ينفتل عنه، فلكل مقام مقال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يفهم من كلام الشارح أن من فرق بين الصلاة والزكاة ليس بمسلم، أي أنه كافر، فهل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه للممتنعين عن أداء الزكاة قتال ردة أم لأن لهم شوكة ومنعة؟
قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة أنهم اعتقدوا أنها غير واجبة، واعتقاد أن الزكاة غير واجبة هذا ردة، ولهذا سميت حروبهم حروب الردة، أي أنهم ارتدوا عن الإسلام بجحد ركن من أركانه، فقاتلهم أبو بكر لذلك. أما لو كانوا معترفين بوجوبها ومنعوها يعني بخلا ما قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لكنهم فرقوا بين الزكاة والصلاة وقالوا قد كنا نسوقها للنبي صلى الله عليه وسلم فما لأبي بكر، يعني هل هو يعني بمثابة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نسوق إليه أموالنا؟ هذا يعني أول شيء، وأخطأوا في تأويلهم. فقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة قتال أهل ردة، وكونهم يعني كفروا بهذا أو لم يكفروا كما أسلفنا أن من منع شيئا ثابتا بالقرآن والسنة من أركان الإسلام أو الإيمان منعه بخلا كمن منع الزكاة بخلا، أو ترك الصيام كسلا، أو ترك الحج بخلا وكسلا، فإنه لا يكفر، يكفر بذلك، وإنما يكون أتى كبيرة من الكبائر، لا يقتل ولا يستباح به دمه، وإنما تؤخذ منه الزكاة قهرا، ويعزر على إفطاره بدون عذر، ويؤخذ يعني أو يأمر ولي الأمر من ترك الحج مع الاستطاعة أن يحج، وإذا مات قبل أن يحج أخرج من ماله، لأنه معتقد وجوب هذه الأعمال. أما لو كان غير معتقد فهنا نقول بأنه يكفر. نعم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.